بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الأول الصحيح. قال: أعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. الحديث سبق أنه يطلق على كل ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو خلقي، سواء صلح دليلا لحكم شرعي أو لم يصلح عند أهل الحديث. ومفرده حديث على الراجح، وقد ذكر بعض أهل العلم أن مفرده أحدوثة، ولكن ذلك مردود لأن الأحدوثة على وزن أفعولة لا تطلق إلا على غير المفيد. ومن ذلك قول الشاعر: من الخفرات البيض ود جليسها، إذا من قضت أحدوثة لو تعيدها. أما تحديد المفرد من الحديث فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه كل ما رواه الراوي في نسق واحد، سواء تعلق بأول حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بآخرها، في مجلس أو مجالس، في قضية في حكم واحد أو أحكام، لكن رواه الراوي في سياق واحد. القول الثاني أنه ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس واحد، ما كان في مجلس واحد من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الثالث أنه كل جملة منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحكم، فكل ما هو قائم بنفسه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أو تقريره فهو حديث. وينبني على هذا الخلاف جواز تقطيع الحديث. فالبخاري رحمه الله يرى أن المرجع في تحديد مفرد الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قد يرد عنده حديث رواه الراوي في سياق واحد فيقطعه هو بحسب الأبواب. مثلا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث واحد في سياقه، لكن البخاري قطعه إلى ثلاثة أحاديث في ثلاثة أبواب من صحيحه. فقال: باب صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان. فقال في حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي باب قيام رمضان إيمانا واحتسابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي باب قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا باب قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا أتى فيه بحديث أبي هريرة: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك استباح البخاري رحمه الله الاختصار من وسط الحديث. والاختصار معناه أن يحذف ما لا يستدل به المتكلم من الحديث فيقتصر على محل الاستشهاد منه، وذلك إذا كان في أول الحديث أو في آخره فلا حرج، لأن الإنسان ابتدأ من حيث احتاج إلى النص. لكن إذا كان من وسطه يأتي بجملة ويحذف بعدها أخرى ثم يأتي بجملة أخرى فهذا هو محل الخلاف. والبخاري يستبيحه بناء على أن الحديث عنده المرجع في تحديد وحدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أول حديث في صحيحه اختصر فيه من الوسط، وهو قوله: حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهنا حذف البخاري من وسط الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وذلك سعيا لقصد الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعدم الرياء أو التسميع، فاحتاج إلى حذف هذه الجملة. ولكن السائدة لدى أهل الحديث أن يرجع في وحدة الحديث إلى الراوي. فمثلا حديث جابر الذي أخرجه مسلم في الحج تناول قرابة شهر من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون في مجلس واحد، فهو من قصة خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى أن رجع إليها، وحديث واحد. وهكذا قد يكون الحديث متناولا لمعاني شتى، كما أخرج البخاري الصحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذا الحديث تناول ثلاثة معان لا علاقة بينها، ولكن معاوية تحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرواه الناس عنه، ويمكن أن يكون معاوية سمعه في مجلس واحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن يكون سمعه في مجالس شتى، لأن معاوية رضي الله عنه عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم 2 سنين وأشهرا، فقد أسلم في رمضان عام 8 من الهجرة في وقت الفتح، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول من العام 11، فعاش 2 سنين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهرا، فيمكن أن يكون سمع منه هذا الحديث في مجالس متعددة. والحديث يقسم باعتبار سنده وباعتبار متنه، وتقسيمه باعتبار السند يقسم فيه تقسيمين: تقسيمه باعتبار عدد السند، وتقسيمه باعتبار صفة السند. فتقسيمه باعتبار صفة السند ينقسم فيه إلى صحيح وحسن وضعيف، وتقسيمه باعتبار عدد السند يقسم فيه تقسيمين: تقسيمه باعتبار عدد الناقلين في كل طبقة، وينقسم به إلى متواتر وآحاد، وينقسم الآحاد إلى مستفيض ومشهور وعزيز وغريب. وتقسيمه باعتبار عدد الطبقات ينقسم به إلى قسمين: إلى عال ونازل، فالعالي ما قلت طبقاته والنازل ما كثرت طبقاته. إذن هذا التقسيم حاصل، وهو الذي ذكره ابن الصلاح هنا في قوله: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. اعلم أيها المخاطب من كنت، علمني الله علمك الله وإياي دعاء لي ولك أن يرزقني الله وإياك العلم النافع، أن الحديث عند أهله أي في مصطلح أهل الحديث ينقسم إلى 3 أقسام باعتبار صفة الناقلين: إلى صحيح وحسن وضعيف. فالصحيح من صح بمعنى قوية، والمقصود به ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متفاوت في درجات الثبوت، فما تواتر منه بنقل عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب يجزم بأنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينقسم إلى قسمين: ما تواتر بلفظه وما تواتر بمعناه. فالمتواتر بلفظه أصح من المتواتر بمعناه للجزم بأن هذا اللفظ صدر من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل حديث: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا اللفظ تواتر ورواه 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين يقولون رواه 75 من الصحابة لعلهم يقصدون بهذا اللفظ، والذين يقولون رواه 200 من الصحابة يقصدون بالألفاظ الأخرى: فقد جاء فيه من يقول علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، وجاء فيه: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليلج النار. وهذا الحديث هو أول ثلاثيات البخاري في صحيحه، والثلاثيات هي الأحاديث التي بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 رجال، ولذلك أحدثكم به بالإسناد. فقد حدثني جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاط عن القاضي بن علي بن السباعي عن شيخ الشيوخ الفاضل بن أبي الفاضل الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي عن زكريا الأنصاري عن أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبه البخاري قال في صحيحه حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. ورقم هذا الحديث في صحيح البخاري حسب ترقيم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي 109، وهو أول ثلاثياته بين البخاري فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم المكي بن إبراهيم ويزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع وسلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وقد يكون الحديث صح بنقل العدل الضابط عن مثله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تتفاوت درجاته، فأصحه ما اتفق على إخراجه البخاري ومسلم في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، وما نقلاه من عدة طرق أصح أيضا مما نقلاه من طريق واحد. فمثلا إذا أخرجه البخاري ومن عادته تكرير الحديث، وصنيعه رحمه الله في الصحيح أنه إذا أراد تكرير حديث يسعى للإتيان به بسند لم يسبق له، فإن لم يجده جاء به من متن غير المعهود في الروايات السابقة، فهو يحرص على أن يأتي بالحديث مختلفا في أي مرة يأتي به فيها، ولو لم يقع الاختلاف إلا في شيخه. فمثلا يقول في كتاب الإيمان في موضعين: في الموضع الأول حدثنا عمرو بن خالد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإيمان خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ثم أراد تكرير الحديث في باب آخر في نفس الكتاب كتاب الإيمان، فقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالحديث بالإسناد الأول رجاله كلهم مصريون من البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم من أهل مصر. والإسناد الثاني اختلف في شيخ البخاري فقط لأنه لم يجد شيئا في اختلاف اللفظ في المتن، المتن هو هو، فغير شيخه لأنه رواه عن قتيبة بن سعيد وفي المرة الأولى رواه عن عمرو بن خالد. وحينئذ لا اعتراض على هذا التقسيم، لأن التقسيم باعتبار صفة الناقلين يتجه فيه أن يكون الحديث على ثلاث درجات، وكل درجة فيها درجات. الدرجة العليا الصحيح، وهو مشتق من الصحة أي القوة، أي ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم على اختلاف درجات الصحة، ودونه الحسن وهو ما اختل فيه شرط من شروط الصحة وهو تمام الضبط، فهو صحيح في العمل، ولكن هو دون الصحيح بمعناه الاصطلاحي الصناعي. ودون ذلك الضعيف، وهو أنواع كثيرة، ف أدناه وشره الموضوع الذي هو مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف الكذب بإقرار الراوي أو بتكذيب الأئمة له. ومصطلح المتأخرين أن كل حديث في إسناده وضاع أو كذاب فهو موضوع، ولو لم يصرح الراوي بالوضع ولو لم يذكر ذلك أحد من الأئمة. وقد توسع في هذا ابن الجوزي رحمه الله فألف كتابه الموضوعات، فذكر فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة التي لا تصل إلى درجة الوضع، فأتى بستين حديثا في مسند الإمام أحمد، وبزيادة على ستين حديثا من مستدرك الحاكم، وبثمانية عشر حديثا في سنن أبي داود، وبسبعة عشر حديثا في سنن الترمذي، وبما يزيد على عشرين حديثا، بل على ثلاثة وثلاثين حديثا في سنن ابن ماجه، وبثلاثة عشر حديثا في سنن النسائي، وبحديث واحد في صحيح البخاري قد أخطأ فيه ابن الجوزي فعده في الموضوعات خطأ. وهذا توسع منه رحمه الله في ذكر الموضوع. فلذلك الاحتياط لا ينسب إلى الوضع إلا ما أقر فيه الراوي بالوضع أو ذكر أحد الأئمة الحفاظ أنه موضوع. ولذلك قال العراقي رحمه الله: شر الحديث الكذب الموضوع، شر الحديث الخبر الموضوع، الكذب المختلق المصنوع، وكيف جاء لم يبيح ذكره، أي لم يبيح لأحد أن يحدث به إلا على وجه التضعيف. وابن كثير رحمه الله اعترض على هذا التقسيم، على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فقال: قلت، وهذا تمييز كلامه هو عن كلام ابن الصلاح، هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف. إذا كان هذا التقسيم راجعا إلى ما في نفس الأمر أي إلى الوصف الحقيقي للحديث، فإن وصفه إما صحيح وإما ضعيف، معناه إما أن يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن لا يثبت. وهذا تقسيم آخر عبر عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله بالمقبول والمردود، فالمقبول يشمل الصحيح والحسن، والمردود هو الضعيف بكل أنواعه. وتقسيم الحافظ أدق من هذا التقسيم الذي قاله هو، فالمقبول معناه ما يصلح للاحتجاج مطلقا ويمكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمردود ما لا تمكن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجزم. وإلا فهذا لو قيل بما قال به ابن كثير لأمكن الاعتراض عليه أيضا، لأن الصحيح والحسن، لأن الصحيح والضعيف لا يقصد بهما القطع وإنما يقصد بهما الظاهر، كما قال العراقي: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع. فالذي يوصف بأنه حديث صحيح مثلا في مسند الإمام أحمد أو سنن أبي داود أو غير ذلك، لا يمكن أن نقطع بأنه خرج من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ذلك من شأننا، لكن المهم أن الظاهر أنه صحيح بحسب الصناعة. ولذلك يوجد من أنواع الموضوع ما كان وضعه غير مقصود، كما قال العراقي: ومنه نوع وضعه لم يقصد، وذلك مثل حديث ثابت البناني وهو من الثقات الأثبات، فإنه دخل على قتادة بن دعامة السدوسي فسمعه يحدث عن أنس بن مالك، فلما قيل لقتادة: هذا ثابت، قتادة ضرير أعمى، قال: من حسن عمله بالليل حسن وجهه بالنهار. فظن ثابت أن هذا الحديث عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس الحال كذلك. فلذلك قوله: فليس إلا صحيح أو ضعيف، مردود بهذا الاعتراض الذي ذكرناه. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، لكن لا اعتراض في هذا، لأنه ينقسم باعتبارات أخرى غير صفة الناقلين، فهذا التقسيم إنما هو باعتبار صفة الناقلين، كما قد ذكرناه آنفا، لأنه في تقسيم الحديث بالأمس ذكر أنواعا كثيرة وهي أنواع الحديث. تعريف الحديث الصحيح، قال أي قال ابن الصلاح: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. الحديث الصحيح ما اجتمعت فيه خمسة قيود: القيد الأول اتصال الإسناد، فكل ما حصل فيه حذف من السند سواء كان ذلك بسقط أو بتدليس أو خفاء فإنه غير صحيح. الشرط الثاني أن يكون بنقل العدل، فإذا كان في إسناده غير عدل في أول الإسناد أو وسطه أو آخره فهو غير صحيح. الشرط الثالث أن يكون بنقل الضابط، أن يكون العدل ضابطا سواء كان ضبطه بحفظه أو بكتابه، فإذا كان في إسناده غير ضابط فهو غير صحيح ولو كان عدلا. الشرط الرابع أن يكون غير شاذ، والشاذ من فرد به ثقة فخالف من هو أكثر منه أو أعدل. انفرد به ثقة، إذن الشذوذ له أركان: الانفراد أولا، فإذا حصل التعدد فلا شذوذ، والمخالفة فإذا انفرد عدل بزيادة ولم يخالف فيها فلا شذوذ، ومخالفة من هو أوثق أو أكثر، فهذا الركن الثالث من أركان الشذوذ. فإذا كان الحديث شاذا فإنه غير صحيح ولو ورد في الصحيحين أو أحدهما. ولذلك حكم أهل العلم على بعض الأحاديث التي جاءت في أحدهما بالشذوذ أو فيهما. فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب رواية فليرقه، وهي عند مسلم في الصحيح، قال: أجمع أهل العلم على شذوذ هذه اللفظة، وقد أخرجها مسلم في الصحيح لكنها شاذة. والذين يرون شذوذ التتريب أي تعفير الإناء بالتراب ما قالوه باطل، لأنه قد وجد له متابع، فالتتريب لم يرويه من أصحاب أبي هريرة عنه إلا أبو صالح السمان، ولم يرويه من أصحاب أبي صالح عنه إلا الأعمش، فانفرد به اثنان في طبقتين، لكنه غير مخالف بل هو زيادة ثقة. ولذلك ثبت التتريب في حديث عبد الله بن المغفل عند مسلم، وفيه عفروه الثامنة بالتراب. والاختلاف بين اللفظين غير معتبر، لأن حديث أبي هريرة فيه سبعا إحداهن بالتراب، وحديث ابن المغفل وعفروه الثامنة بالتراب، فالاختلاف بين السبع والثامنة، لأنه يمكن أن تجعل الغسلة التي هي بماء وتراب بمثابة غسلتين باعتبار أنها بعنصرين بالماء والتراب. الشرط الرابع أو الخامس أقصد بشروط الصحيح هو أن يكون غير معلل، والمقصود بذلك العلة القادحة، وإلا فقل ما يخلو حديث من علته. وإذا كان الحديث معللا في غير الصحيح فرواية الصحيح قاضية على العلل. ومن أمثلة ذلك حديث أنس رضي الله عنه: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فهذا الحديث علله الشافعية بتسع علل. العلة الأولى الاضطراب في إسناده، فقد جاء عن الوليد بن مسلم عن قتادة بن دعامة السدوسية عن أنس بن مالك، وجاء فيه: كتب إلي قتادة، فإما أن يكون متلقا بالسماع أو بالكتابة يرحمك الله. ثانيا الاضطراب في المتن، فقد جاء فيه: صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم سرا ولا جهرا. وفي رواية: فكانوا يسرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: فكانوا لا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وفي رواية: صليت وراء رسول وراء أبي بكر وعمر وعثمان دون ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الاضطراب تقضي عليه رواية الصحيح. والعلة الرابعة أنه متلقى عن طريق الكتابة لقول الوليد بن مسلم: كتب إلي قتادته. والعلة الرابعة أن قتادة ضرير فلا يعرف الكاتب له، فالكاتب لقتادة مجهول. والعلة الخامسة تدليس الوليد بن مسلم، فقد اشتهر بتدليس التسوية، وتدليس التسوية حرف حذف المجهول بين الثقتين حتى يستوي الإسناد. والعلة السادسة مخالفة الثقات له، فقد خالفه عدد من الثقات في روايتهم كحديث أبي هريرة وحديث أم سلمة، فكلاهما حدث عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أنه إذا قرأ قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، فيقف على رأس كل آية. والعلة السابعة أن أنسا سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، فكذب الراوي عنه بذلك لأنه قال لا يحفظ شيئا في البسملة، إلى آخر هذه العلل. وهذه العلل كلها يقضي عليها وجود الحديث في الصحيح، لأن ورود الحديث في الصحيح قاض على ما كان من العلل في غيره كالاضطراب في الإسناد والاضطراب في المتن. وقول أنس حين سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا، يمكن أن يكون المقصود سئل هل تحفظ شيئا في فضل البسملة أو في قرآنية البسملة، وليس المقصود هل تحفظ أي شيء ورد فيه بسم الله الرحمن الرحيم. ونظير هذا أيضا حديث ولوغ الكلب الذي ذكرناه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقد أخرجه البخاري من طريق مالك بلفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليصله سبعة، فلم يذكر فيه التتريب ولم يرد فيه له الولوغ. وقد أخرجه مسلم بلفظ إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، وجاء في سنن أبي داود أولاهن بالتراب، وفي سنن الترمذي أخراهن بالتراب، وفي صحيح ابن حبان أولاهن أو أخراهن بالتراب. فحصل الاضطراب في هذه الغسلة هل هي الأولى أو الأخرى أو هي إحداهن مطلقا، لكن رواية مسلم له الصحيح قاضية على هذا الاضطراب، فإنه رواه بالجزم إحداهن بالتراب، فلا نبالي حينئذ بالروايات الأخرى، لأن رواية الصحيح تقضي على كل اضطراب حصل في المتن. ولا يمكن أن يخلو حديث غالبا من علة، لكن العلة إذا لم تكن قوية مقتضية لترك الحديث فإنها لا تضعفه. ولهذا قال العراقي في الألفية أو علة قادحة فتوذي، فالعلة غير القادحة لا اعتبار لها. ثم أخذ يبين فوائده وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ، وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. أي ذكر ابن الصلاح في بعد تعريفه للصحيح محترزات الشروط، فهذه الشروط الخمسة لكل واحد منها محترز، فقد يسقط بالشرط الواحد كثير من أنواع الحديث، كشرط اتصال الإسناد فإنه يسقط به المنقطع وهو ما سقط منه راوي من وسطه أو من أوله أو من آخره، والمعلق وهو ما حذف أول إسناده، والمرسل وهو ما حذف الصحابي منه وآخر إسناده، وسيأتي البحث فيه هل هو من الضعيف أو لا، والمعضل وهو ما سقط منه اثنان على التوالي، وكذلك المدلس لاحتمال السقوط فيه، لأن التدليس ينقسم إلى قسمين، إلى سقوط إلى تدليس إسقاط وتدليس إخفاء، فتدليس الإخفاء هو الذي يسمى بتدليس الشيوخ، أن يذكر الشيخ بما لا يعرف به، وذلك إما تزيدا كما يفعل الخطيب البغدادي ليوهم كثرة شيوخه، أو لسبب كما فعل البخاري في الصحيح، فإنه إذا حدث عن الذهلي وهو محمد بن يحيى بن خالد بن عبد الله الذهلي وهو شيخ البخاري، لكن حصلت بينه وبينه مشكلة عقدية، فكان البخاري إذا حدث عنه لا يقول حدثنا محمد بن يحيى، بل يقول حدثنا محمد بن خالد، وتارة يقول حدثنا محمد بن عبد الله أو حدثنا محمد دون نسبة، فلم يذكره في أي موضع من المواضع باسمه الذي يعرف به وهو شهرته محمد بن يحيى الذهلي، فهذا من تدليس الشيوخ. أما تدليس الإسقاط فلم يفعله أحد من أصحاب الصحيحين، وهو أن يحدث عن معاصر له يوهم أنه سمع منه ولم يسمع منه، فقد قال شعبة بن الحجاج لا أنا أزني أحب إلي من أن أدلس، أنه يرى أنه من الكذب البين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على الأقل من عدم الاحتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا لم يذكر الشيخ رحمه الله التفصيل الذي ذكره ابن الصلاح اختصارا، لأن الشروط الخمسة واضحة ومحترزاتها واضحة، ولذلك قال ثم أخذ أي ابن الصلاح يبين فوائدها أي ما يترتب على هذه الشروط الخمسة من الفوائد ومحترز بها عنه أي محترزات هذه الشروط الخمسة كالمرسل وهو ما سقط منه الصحابي أي آخر الإسناد وعكسه المعلق وهو ما سقط منه أول الإسناد والمنقطع وهو ما سقط منه راو سواء كان في أول الحديث أو في آخره أو في وسطه أو راويين على غير التوالي أو أكثر إذا سقط منه راويان أو أكثر على غير توالي فكل ذلك يسمى منقطعا لكن إذا سقط منه راويان على التوالي سواء كان في أول الإسناد أو في آخره أو في وسطه فإنه يسمى معضلا حينئذ لذلك قال والمنقطع والمعضل والشاذ كذلك وهو من فرد به ثقة فإن انفرد به غير ثقة كان منكرا وخالف من هو أوثق منه أو أكثر وما فيه علة قادحة والعلة القادحة مثل بيان عدم الرفع كأن يكون الحديث موقوفا فيرفعه بعض الرواة سهوا فيكتشف ذلك أو عدم اتصال فيكون الحديث غير متصل الإسناد فيجود إسناده أحد الرواة فيأتي فيه بمن سقط منه فيكتشف ذلك فهذا هو أنواع العلل وهي دقيقة وسيأتي بيان المعلل إن شاء الله تعالى وهنا ذكر الاحتراز في قوله وما فيه علة قادحة فما فيه علة غير قادحة لا إشكال فيه وما في وذلك مما يمثل به للعلة غير القادحة مراسل الصحابة كحديث ابن عباس أحاديث ابن عباس المتعلقة بغزوة بدر وأحد فمن المعلوم أن ابن عباس كان بمكة في ذلك الوقت وكان صغيرا ولم يهاجر إلى المدينة إلا عند فتح مكة فكان العباس آخر من هاجر من مكة ختمت به الهجرة فهاجر بأهله فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق إلى غزوة الفتح فأرسل أبا رافع بأهله إلى مكة ورجع هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح لكن هذه العلة لا تضر لأن إرسال الصحابي لا يضر فالصحابي إنما يحدث عن صحابي آخر وهم كلهم عدول ولو لم يسموا وما في راويه نوع جرح معناه أن الجرح ليس دائما على نوع واحد فقد يكون الإنسان ثقة في روايته عن فلان وليس ثقة في روايته عن فلان الآخر كهشيم الواسطي وهو من الأئمة الكبار فهو ثقة في كل شيوخه إلا في الزهري وذلك أنه لقي الزهري مرة واحدة فكتب عنه 20 حديثا فخرج بالورقة فلقيه رجل فسأله عنها فأخذها الرجل من يده فجاءت ريح فذهبت بالورقة فاعتمد فيها هشيم على حفظه ولم يتقنها فلذلك ضعفوه في كل ما يرويه عن الزهري لكنه ثقة فيما عدا ذلك ومثل إسماعيل بن أبي أويس وهو ابن أخت الإمام مالك وصهره زوج ابنته وابن عمه كذلك فهو ثقة فيما يرويه عن مالك وعن أهل المدينة ولكنه غير ثقة فيما يرويه عن أهل العراق لأنه لم يأتي العراق إلا وهو كبير وقد ضعف حفظه حينئذ لكنه كان حافظا في شبابه فما رواه عن أهل المدينة لا مطعن في روايته فيه وكذلك إسماعيل بن عياش ثقة في الشاميين فيما يرويه عن الشاميين وليس ثقة فيما يرويه عن غيرهم قال وهذا هو الحديث الذي يحكم له بالصحة بلا خلاف بين أهل الحديث هذا أي ما جمع هذه الشروط الخمسة هو الحديث الذي يحكم له بالصحة أي بحسب الظاهر فالظاهر أنه صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث وقد يختلفون في بعض الأحاديث لاختلافهم في وجود هذه الأوصاف أو في اشتراط بعضها كما في المرسل قد يقع الخلاف في تصحيح حديث وليس ذلك راجعا للاختلاف في الشروط الخمسة هذه الشروط لا خلاف في اشتراطها لكن يختلف في تحققها في بعض الأحاديث ومن ذلك خلافهم في المرسل في الاحتجاج به. والمرسل معناه ما نسبه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد اختلف فيه على أقوال ثلاثة. فقد ذهب مالك وأبو حنيفة إلى الاحتجاج بالمراسيل، يرون أن مراسل التابعين حجة، لأن المشتغل بالعلم من التابعين هو ثقة ولا يمكن أن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يحدث إلا عن الصحابة، وقد لقي عددا منهم ولا يهم اسم الصحابي، لأنه لو قال عن رجل من الصحابة لصح الحديث إجماعا ولو لم يسمه. فلذلك لو قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا فرق. القول الثاني مذهب المتشددين من الحديث برد المراسيل جملة وتفصيلا، أن كل مراسيل التابعين التي نسبوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتج بها مطلقا. والقول الثالث مذهب الشافعي في المشهور عنه، وهو التفريق بينهم، فمراسيل مشاهير التابعين الكبار الذين لا يروون إلا عن الصحابة حجة، كسعيد بن المسيب وقيس بن أبي حازم وطارق بن شهاب وأضرابهم من كبار التابعين الذين لا يروون إلا عن الصحابة. فهؤلاء رأى الشافعي التفريق بينهم وبين مراسيل صغار الصحابة صغار التابعين كيحيى بن سعيد الأنصاري والزهري وغيرهما، فبينهم وبين أولئك فرق كبير في العمر. فطارق بن شهاب كان رجلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم يسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أسلم قبل دفن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيس بن أبي حازم هو الوحيد الذي روى عن العشرة المبشرين بالجنة، وهذه طبقة انفرد بها من التابعين، لم يروي عن العشرة المبشرين أحد إلا هو وحده عنهم جميعا. وكذلك سعيد المسيب، فقد كان سيد التابعين بالمدينة، وكان من أهل الورع والاحتياط، وكان يفتي في حياة الصحابة الكرام. حازم قلت هذا تعليق من ابن كثير على كلام ابن الصلاح. فحاصل حد الصحيح أنه المتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابيين أو من دونه، ولا يكون شاذا ولا مردودا ولا معللا بعلة قادحة، قد يكون مشهورا وغريبا. هذا تلخيص للفوائد التي ذكرها ابن الصلاح في شرحه للشروط الخمسة. فقال حاصل حد الصحيح، أي الفوائد التي ذكرها ابن الصلاح في حد الصحيح حاصلها وتلخيصها أن الصحيح هو المتصل سنده، فما حصل فيه انقطاع لا يكون داخلا في الصحيح، بنقل العدل، فيشترط في جميع رواته العدالة من أول الإسناد إلى آخره، والضبط من أول الإسناد إلى آخره أيضا، لذلك قال بنقل العدل الضابط عن مثله، معناه من اتصف بالعدالة والضبط أيضا، حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان مرفوعا، أو إلى الصحابي إن كان موقوفا، أو إلى من دون الصحابي إن كان مقطوعا. والحديث ثلاثة أقسام كما ذكرنا بالأمس: مرفوع وهو المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وموقوف وهو المنسوب إلى الصحابي، ومقطوعا وهو المنسوب إلى التابعي ومن دونه. ولذلك قال إلى منتهاه، معناه إلى ما ينتهي إليه من صحابي فيكون موقوفا، أو من دونه فيكون مقطوعا، ولا يكون شاذا، والمقصود الشذوذ القادح، ولا مردودا. هذه زيادة من ابن كثير على ابن الصلاح، والمقصود بها ما يدخل في العلة، فالمردود في سبيل الاحتجاج داخل في المعلل، لأن العلة إما أن تتجه إلى المتن أو إلى الإسناد، فالعلة المتجهة إلى المتن قد تكون نسخا فيه، كحديث نكاح المتعة، وحديث أكل الحمر الأهلية، وحديث الصلاة إلى الشام، وغير ذلك مما تكرر فيه النسخ. وهو أربعة أمور نظمها الحافظ ابن حجر رحمه الله في قوله: النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار، النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار، في قبلة ومتعة وحمر، كذا الوضوء مما تمس النار. في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. هذه أربعة أمور تكرر فيها النسخ فشرعت في وقت ثم نسخ الحكم ثم شرعت أيضا ثم نسخ الحكم وهكذا. كالقبلة فكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي للبيت الحرام ثم في المدينة لما أتاها مكة 17 شهرا يصلي إلى الشام ثم نسخ ذلك برجعه إلى البيت الحرام. وكذلك الوضوء مما تمس النار فقد كان لا يتوضأ مما تمس النار ثم توضأ منه مدة ثم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. والمقصود به كل طبيخ أو مشوي فقد أكل من كتف فدخل وقت الصلاة فقام إليها فصلى ثم رجع فأكل منه ولم يتوضأ. وكذلك الحمر والأهلية فقد أذن لهم كانت مباحة على الأصل كما كان أهل الجاهلية يفعلون ثم جاء تحريم الأكل منها ثم أذن لهم في الأكل منها في غزوة من الغزوات ثم حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك نكاح المتعة فقد جاء تحريمه وقد كان من أمر الجاهلية ثم غزوا غزوة فأذن لهم فيه ثم حرمه بعد ذلك تحريما باتا وكان ذلك آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. عند المالكية يدخل فيه فالمالكية يعممون حديث جابر كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار فيرون أن ما مست النار يشمل لحم الجزور وغيره. والحنابلة يرون أن يستثنون من ذلك لحم الجزور فيرون أنه باق على نقضه للوضوء. ما لا يجوز أكل اللحم النيء فمن فعله عصى. لو أكل عصا الكبد مختلف فيه هل هو لحم أم لا، لأنه في حديث ابن عمر وحل لنا ميتتان ودمان فجعل الكبد دما فعلى ذلك يمكن أن يؤكل نيين عند القائل بذلك. وقد يكون مشهورا أو غريبا. فالحافظ لم يستوعب رحمه الله التقسيم الذي ذكره من الصلاح وقد ذكرنا أنه باعتبار صفة الناقلين لا باعتبار العدد ولذلك اعترض على أصل التقسيم ثم عاد إليه هنا فذكر ما يتعلق بعدد الناقلين. هذا تقسيم آخر لا علاقة له بصفة الناقلين. فقد يكون الحديث صحيحا ولم وقد انفرد به فرد في درجتين أو درجتين أو ثلاث من الإسناد كالحديث الذي ذكرناه آنفا وهو حديث إنما الأعمال بالنيات فقد انفرد به بقيد اللفظ والصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب وانفرد به عن عمر بالقيدين السابقين وهما اللفظ والصحة علقمة بن وقاص الليثي وانفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي كذلك محمد وإبراهيم بن الحارث التيمي وانفرد به بالقيدين السابقين أيضا عن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد ثم تواتر عن يحيى فنقله الناس عنه. وقد ذكر بعض أهل الحديث أنه رواه عن يحيى 700 نفس وقد اعترض على ذلك الحافظ ابن حجر فذكر أنه تتبعه في الدواوين والأجزاء فلم يزد ما وصل إليه عن 173 تقريبا باللفظ بالقيدين اللفظ والصحة. إذا كان بغير هذا اللفظ فقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد من الأحاديث باعتبار النية للعمل منها حديث أبي سعيد وحديث جابر بن عبد الله وحديث ابن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث الحسين عن أبيه. وإذا كان بغير قيد الصحة فقد جاء هذا اللفظ وهو إنما الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات أو الأعمال بالنيات عن عبادة بن الصامت وعن أبي سعيد الخدري وغيرهما. فلذلك لا بد من القيدين وهما الصحة واللفظ حتى يحصل المقصود من الانفراد. قال وهو متفاوت في نظر الحفاظ وهو الصحيح متفاوت في نظر الحفاظ في درجته في محله أي في رتبه في الصحة. ولهذا أطلق بعضهم صح الأسانيد على بعضها. اختلف هل يمكن أن نحكم على إسناد معين بأنه صح الأسانيد وذلك على ثلاثة أقوال. قول الأول أنه يمكن أن نختار من جميع أسانيد الحديث إسنادا واحدا فنحكم بصحته ولذلك اختار البخاري ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر وجزم بأن هذا أصح إسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل القول الثاني أنه لا يمكن الجزم بذلك مطلقا، فالصحابة جميعا عدول بتعديل الله تعالى لهم، لأن الله تعالى يقول إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، ويقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والرضا مناف للفسق، لأنه قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. والمحل القابل للصفة لا يخلو منها أو من ضدها، فالرجل قابل للفسق والعدالة، فإذا انتفى عنه الفسق وجبت له العدالة بالضرورة، لأن العدالة ضد الفسق ولا ثالث لهما، فلا يمكن أن يرتفع ولا أن يجتمع. فحينئذ إذا ارتفع أحدهما وهو الفسق وجب حصول ضده عقلا وهو العدالة. وقد نفى الله عنه الفسق حين قال إن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، وبين أنه رضي عنهم. فلذلك كان الصحابة جميعا عدولا بتعديل الله تعالى لهم. يبقى الخلاف هل فلان من الصحابة أو ليس منهم، لكن لا خلاف في تعديل الصحابة بهذا الاعتبار. القول الثالث هو أن كل صحابي يمكن أن نحدد له إسنادا، أن نتجاوز رتبة الصحبة، فالصحابة جميعا عدول، لكن في التابعين يمكن أن نحدد لكل صحابي إسنادا، فنقول أصح أسانيد ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، وأصح أسانيد علي مثلا علي بن الحسين عن أبيه عن جده، وأصح أسانيد أنس مثلا، وهكذا كل صحابي نحدد له إسنادا. وهذا القول هو الذي اختاره كثير من المتأخرين. فإذن الأقوال ثلاثة: الأول أنه لا يختار أي إسناد، لا يجزم بصحة أن إسنادا ما هو أصح الأسانيد. القول الثاني أنه يمكن الجزم بذلك وتحديده. القول الثالث نتجاوز رتبة الصحابة ونجزم بالأسانيده ما دون ذلك. وقد أشار إلى هذه الأقوال العراقي رحمه الله في الألفية حيث قال: وبالصحيح والضعيف قصدوا في ظاهر لا القطع، والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. إذا كان الحديث من رواية الشافعي عن مالك فالشافعي أثبت من روى عن مالك. وأيضا إذا كان الحديث رواه أحمد عن الشافعي فأحمد أفضل من رواه عن الشافعي، وهذا نادر في مسند الإمام أحمد، حديث واحد مؤلف من ثلاثة أحاديث رواه أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ولهذا أطلق بعضهم أصح الأسانيد على بعضها، أي على بعض الأسانيد أنها أصح من غيرها مطلقا، فعلى أحمد وإسحاق أصحها أي أصح الأسانيد الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال علي بن المديني والفلاس أصحها محمد بن سيرين عن عبيدة السلمانية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وعن يحيى بن معين أصحها الأعمش عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن وقاص عن ابن مسعود. وعن البخاري أصحها مالك عن نافع عن ابن عمر. وزاد بعضهم الشافعي عن مالك إذ هو أجل من روى عنه. والعراقي قال قلت فعنه أحمد. والشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه يقول هنا: الذي انتهى إليه التحقيق في أصح الأسانيد أنه لا يحكم لإسناد بذلك مطلقا من غير قيد، بل يقيد بالصحابي أو البلد. وقد نصوا على أسانيد جمعتها وزدت عليها قليلا، وهي أصح الأسانيد عن أبي بكر إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم عن أبي بكر، وأصح الأسانيد عن عمر الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب، والزهري عن السائب بن يزيد عن عمر. ويزاد عليها عندي ما سيأتي في أصح الأسانيد عن ابن عمر، وهي أربعة أسانيد، لأنه إذا كان الإسناد إلى ابن عمر من أصح الأسانيد ثم روى عن أبيه كان ما يرويه داخلا في أصح الأسانيد عن عمر أيضا. وأصح الأسانيد عن علي محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي، والزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وجعفر بن محمد بن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب، ويحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن سليمان الأعمشي، سليمان بن مهران الأعمشي عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي، وهذا الأخير لا يسلم تصحيحه. وأصح الأسانيد عن عائشة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عائشة، أو عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة، و سفيان الثوري عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة، ويحيى بن سعيد الأنصاري عن عبيد الله بن عمر العمري، عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عائشة، والزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة، وأصح الأسانيد عن سعد بن أبي وقاص علي بن الحسين بن علي عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص، وأصح الأسانيد عن ابن مسعود الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وسفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، وأصح الأسانيد عن ابن عمر مالك عن نافع عن ابن عمر، والزهري عن سالم عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه ابن عمر، وأيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع عن ابن عمر، ويحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، وأصح الأسانيد عن أبي هريرة يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، والزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وحماد بن زيد عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، ومعمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة، وأصح الأسانيد عن أم سلمة رضي الله عنها شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عامر أخي أم سلمة عن أم سلمة، وأصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهذا اختيار لأحمد شاكر ولا يسلم، فأحاديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف فيها اختلافا كثيرا، هل هي متصلة أم لا، وما المقصود بجده، هل هو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص وليس صحابيا فيكون الحديث مرسلا، أو هو عبد الله بن عمرو فيكون شعيب روى عن جده عبد الله بن عمرو مباشرة، فلذلك الضمير ملبس في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولعبد الله بن عمرو أحاديث أسانيد أخرى لا لبس فيها ولا إشكال، فكان الأولى بالشيخ أحمد شاكر أن يذكر مثلا رواية الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهذا أصح أسانيد عبد الله بن عمرو، فلذلك قال وفي هذا الإسناد خلاف معروف والحق أنه من أصح الأسانيد، هذا اختياره هو ولا يوافق عليه. وأصح الأسانيد عن أبي موسى الأشعري شعبة عن عمرو بن مرة عن أبيه مرة عن أبي موسى الأشعري، وقيل أصح الأسانيد عن أبي موسى إسرائيل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، وأصح الأسانيد عن أنس بن مالك مالك عن الزهري عن أنس بن مالك، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس، ومعمر بن راشد عن الزهري عن أنس، وهذان الأخيران زدتهما أنا، فإن ابن عيينة ومعمرا ليس بأقل من مالك، يقصد أصحاب الزهري عموما، أصحاب الزهري المشاهير الذين إليهم المرجع في حديث الزهري مالك وسفيان بن عيينة ومعمر بن راشد وصالح بن كيسان، فهؤلاء أصحاب الزهري الذين وعبد الله وعبيد الله بن عمر العمري، هؤلاء أصحاب الزهري الذين رووا حديثه وهم ثقات كلهم. وقد سئل الإمام أحمد عن أثبة الناس في الزهري أمالك أثبتهم عبيد الله بن عمر، فقال مالك أثبته في كل شيء. وحماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس، وحماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس، وبينهما فرق، فحماد بن زيد من رجال الصحيحين، وحماد بن سلمة على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، وأهل الحديث يقولون بينهما ما بين جديهما، فحماد بن زيد بن درهم وحماد بن سلمة بن دينار. فالفرق هو بين الدينار والدرهم، لكن الدينار جد للذي هو أدنى والدرهم جد للذي هو أعلى. فحماد بن زيد وإن كان ابن درهم فهو الدينار، وحماد بن سلمة وإن كان ابن دينار فهو الدرهم. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد تجد العلم بفهم، ثم قيده بقيده، ودع الفتنة من أقوال عمرو بن عبيدي، أو ودع البدعة من أقوال عمرو بن عبيدي. وشعبة عن قتادة عن أنس، شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك، وهشام الدستوائي عن قتادة عن أنس. ولا ضير في الطعن في هشام الدستوائي، فهو على شرط الشيخين في الصحيحين، والذين يطعنون فيه في الاعتقاد وينسبون إليه القول بالقدر لا يوافقون على ذلك، وإن فهم من كلامه بعض ذلك. وأصح الأسانيد عن ابن عباس الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس. وأصح الأسانيد عن جابر بن عبد الله سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، وهذا أيضا غير مسلم، لأن أصح الأسانيد عن جابر هو مالك عن محمد بن شهاب الزهري عن جابر، فهذا أصح من هذا السند الذي اختاره هو. وأصح الأسانيد عن عقبة بن عامر الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر، وهذا الإسناد ينبغي أن يكون أيضا أصح الأسانيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وأصح الأسانيد عن بريدة الحسين بن واقد عن عبيد الله بن بريدة عن أبيه. وأصح الأسانيد عن أبي ذر سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر، هذا اختياره هو، وإلا فلأهل المدينة أسانيد صحاح عن أبي ذر ليست دون هذا الإسناد الذي ذكره، كالحرمي بن عمارة، إسناد الحرمي بن عمارة وغيره. هذا ما قالوه في أصح الأسانيد عن أفراد من الصحابة، وما زدناه يقصد ما زاده هو. وقد ذكروا إسنادين عن إمامين من التابعين يرويان عن الصحابة، فإذا جاءنا حديث بأحد هذين الإسنادين وكان التابعي منهما يرويه عن صحابي كان إسناده من أصح الأسانيد أيضا، وهما شعبة بن الحجاج عن قتادة بن دعامة السدوسي عن سعيد بن المسيب عن شيوخه من الصحابة. وهذا الإسناد فيه اثنان من التابعين وهما قتادة وسعيد بن المسيب، وكذلك الإسناد الثاني وهو الأوزاعي عن حسان بن عطية عن الصحابة. فهذا هذان الإسنادان اشتهرا بالقوة. ولذلك جاء رجل إلى محمد بن سيرين فقال: رأيت حمامة ابتلعت لؤلؤة، لؤلؤة رأى في المنام ثلاث حمائم، فابتلعت إحداهن لؤلؤة فأخرجتها أكبر مما كانت، فابتلعتها الأخرى فأخرجتها أصغر مما كانت، فابتلعتها الثالثة فأخرجتها كما كانت. فقال: أنت تسمع مني ومن ابن سيرين ومن الحسن البصري ومن قتادة بن دعامة السدوسي، فالحمامة التي ابتلعت اللؤلؤة فجاءت أكبر مما كانت هي الحسن البصري، فقد روى الحديث وزاد فيه بعلمه وفهمه واجتهاده، والتي ردتها أصغر مما كانت أنا، فقد رويت معه الحديث ولكني تركت بعض التحديث به احتياطا وقت الفتنة، والتي ابتلعتها فردتها كما كانت قتادة بن دعامة فهو أحفظنا، فقد روى الحديث فأخرجه كما هو. أول من جمع صحاح الحديث، هذه إن شاء الله لا نقم. قال: فائدة: أول من اعتنى بجمع الصحيح أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج النسابوري، فكتاباهما أي الصحيحين هما أصح كتب الحديث، والبخاري أرجح، لأنه اشترط في إخراجه الحديث في كتابه هذا أن يكون الراوي قد عاصر شيخه وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثانية أي ثبوت السماع. مسلم اشترط إمكان ثبوت اللقي وإمكان السماع، لكنه لم يشترط ثبوت السماع، والبخاري اشترط ثبوت السماع بالاكتفاء بمجرد المعاصرة، يعني اكتفاء مسلم بمجرد إمكان السماع، هو المعاصرة هو أن يكون قد دخل بلدا هو فيه في وقت حياته. ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم، أي يتضح لك أن البخاري أرجح لأنه يشترط ثبوت اللقي، ومسلم لا يشترط إلا إمكان اللقي فقط. وكثير من الناس يقول شرط البخاري ويطلق، وهذا يختلف باختلاف الموضع. فإن قصد في الاتصال، في اتصال الإسناد، فشرط البخاري ثبوت اللقي، وشرط مسلم إمكان اللقي، فشرط البخاري أقوى من شرط مسلم في هذا الباب. لكن إذا جاء ذلك في مجال التعديل والتجريح، فشرط البخاري معناه من روى له البخاري عن شيخ معين. ولهذا يقال مثلا عكرمة مولى ابن عباس على شرط البخاري وليس على شرط مسلم، لأن مسلما لم يخرج له شيئا في الصحيح ولكن البخاري أخرج له. ومحمد بن إسحاق على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، وسهيل بن أبي صالح السمان على شرط مسلم وليس على شرط البخاري، وأبو جابر المكي عن جابر عن أبو أقصد أبو الزبير المكي عن جابر بن عبد الله على شرط مسلم وليس على شرط البخاري. فلذلك لا يغترن أحد إذا وجد الإسنادا مثلا متصلا فرجع إلى تراجم الأشخاص، فكل فرد وجده من رواة الشيخين مثلا، أو وجده مرموزا له بالعين، أي أخرج له الجماعة كلهم، فلا يكفي هذا من التصحيح، لا بد أن ينظر إلى من روى عنه، هل رووا له في رويا له في الصحيحين أم لا. فقد يكون الإنسان ثقة عندهما في بعض شيوخه وليس ثقة في باقيهم، ويكون الشيخ ثقة عندهما، فلا بد من التدقيق في هذه المسألة. ولهذا قال ومن هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور، هذا قول جمهور المحدثين، خلافا لأبي علي النسابوري وهو شيخ الحاكم أبي عبد الله أحمد بن البيان، وطائفة من علماء المغرب، فطائفة من علماء المغرب رجحوا صحيح مسلم. وقد ذكر المازري رحمه الله أن صحيح البخاري أقوى من جهة التصحيح وصحيح مسلم أحسن من جهة التأليف، فالبخاري يفرق الحديث مكررا في أبواب شتى، ويعقد باما لا يفهم منه، لا يفهم من لفظ الحديث الذي ورد فيه أي علاقة بينه وبينه، لكنه يشير إلى رواية أخرى للحديث، مثل الباب الذي عقده في قول الراوي حدثنا وأخبرنا، أورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار، كان في مجلس فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها مثل المؤمن لا يتحات ورقها، فحدثوني ما هي، فضرب الناس في شجر البوادي فوقع في وهلي أنها النخلة. هذا الحديث يشير البخاري إلى رواية أخرى وهي فأخبروني ما هي، فقد جاء في بعض الروايات حدثني ما هي وفي بعضها أخبروني ما هي، فدل ذلك على أنه لا فرق بين حدثنا وأخبرنا، وهذا رأي البخاري خلافا لمسلم. ولكن من لا يعرف هذه الرواية لا يفهم وجه الاستشهاد بهذا الحديث في هذا الباب. ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته عندهما من الأحاديث، ولذلك البخاري لم يدرج في الصحيح حديثا إلا بعد أن صلى ركعتين ودعا بدعاء الاستخارة، وقد اختار هذا العدد اليسير من الصحيح من 700,000 حديث صحيح عنده يحفظها. كان يحفظ 700,000 حديث صحيح كما أخبره هو به عن نفسه. وقد روي عنه أن 700 التي يحفظها منها 100,000 حديث صحيح، وباقيها ليس على شرطه هو. لكن عموما لم يخرج كل ما صح لديه في الصحيح، ولذلك إذا قرأتم سنن الترمذي تجدون كثيرا من الأحاديث يقول فيها الترمذي وسألت محمدا عن هذا الحديث فصححه، ومحمد هو البخاري، إذا أطلق الترمذي محمدا فهو شيخه محمد بن إسماعيل البخاري، ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما وذلك في كتبهما الأخرى. فالبخاري له كتب كالقراءة خلف الإمام وكتاب الأدب المفرد وكخلق أفعال العباد والرد على القدرية وغير ذلك من الكتب. ومسلم له كتب أخرى كالوحدان وكتب أخرى ألفها مسلم. فلذلك ما ذكراه في الصحيحين هو اختيار وانتقاء ويمكن أن يصح لديهما كثير من الحديث لم يخرجاه. كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده أي عند البخاري في الصحيح بل في السنن وغيرها أي بل هي في السنن وغيرها. قال ابن الصلاح فجميع ما في البخاري بالمكرر 7275 حديثا وبغير المكرر 4000 حديث وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4000 حديث. هذا عد ما في الصحيحين من الحديث. وابن الصلاح قال إن جميع ما في البخاري بالمكرر لأنه يأتي بالحديث في مواضع شتى فجميع ذلك 7000 حديث و275 حديث وبغير المكرر إذا حذفت التكرار يكون 4000 حديث. وأما مسلم فإنه يكرره الموضع الواحد إذا أتى بالحديث يأتي برواياته بعده فيكون التكرار في نفس الموضع. فلذلك شق أن يعد كل إسناد له على أنه حديث مستقل. فجميع ما فيه بلا تكرار نحو 4000 هذا الذي قاله. وقد حرر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هدي الساري وهي مقدمة فتح الباري أن عدة ما في صحيح البخاري من المتون الموصولة بلا تكرار 2600 حديثان ومن المتون المعلقة المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم 159 حديثا فمجموع ذلك 2761 حديثا. وأن عدة الأحاديث الصحيح بالمكرر وبما فيه من التعليقات والمتابعات واختلاف الروايات 9082 حديثا. وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة وأقوال التابعين فهي أكثر من ذلك. وأما صحيح مسلم فقد قال العراقي عدة ما فيه بالمكرر تزيد على عدة صحيح البخاري لكثرة ما يذكره مسلم من الطرق عند ذكر كل حديث لكثرة طرقه. قال وقد رأيت عن أبي الفضل أحمد بن مسلمة أنه 12000 حديث معناه بالتكرار أن حديث صحيح مسلم بالتكرار 12000 حديث. وهذا كله إذا رجعت إلى الترقيم اليوم الذي طبع في الكتب يختلف اختلافا يسيرا مع أن الترقيم غير دقيق. فالحديث إذا رواه البخاري مثلا من حديث عبد الله بن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزاء فهو حديثان أو رواه من حديث ابن عمر وابن عباس فهما حديثان فيجعل له رقمان. محمد فؤاد عبد الباقي قد لا يفعل ذلك في ترقيمه بالصحيح وكذلك في صحيح مسلم. إذن نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.